انتهى الكلام للوجه الرابع المستفاد من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه في خصوص مصباح الأصول. واضح أن هذا الوجه الرابع الذي ذكرناه وشرحناه في الدرس السابق يعتمد على دعوى سقوط الأصل في الطرف المشترك في زمان سابق بالمعارضة مع ماذا؟ مع الأصل في الملاقة. هذا سقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقة. وحينما يحصل العلم الإجمالي الثاني يكون الأصل في الملاقي بلا معارض. هذه دعوة أن الأصل في الطرف المشترك في الطرف الآخر سقط بالمعارضة مع الملاقاة. سقط حينما يحصل العلم الإجمالي الثاني الأصل في الملاقي لا معارض له فيجري ويسقط العلم الإجمالي عن التنجيز لأن المعارض له سقط في زمان سابق. هذه الدعوة يلاحظ عليها بأن المعارضة سقوط الأصل في الطرف الآخر هو كما ذكر بأنه إنما هي للمعارضة مع الأصل في ماذا؟ في الملاقة. الكلام في هذا أن تعارض الأصول وتساقطها تعارض الأصول وتساقطها اللي هو فرع تنجز المخالفة القطعية. وتنجز المخالفة القطعية هو ناشئ من العلم الإجمالي. فقعدنا علم إجمالي ينجز المخالفة القطعية فتتعارض الأصول وتتساقط. تتعارض الأصول وتتساقط أي تعارض الأصول وتساقطها الذي هو فرع تنجز المخالفة القطعية الذي ينشأ من وجود العلم الإجمالي. الكلام في هذا أن هذا التعارض والتساقط في كل آن هو تابع لمن تابع لتنجز المخالفة القطعية لوجود العلم الإجمالي في ذلك الآن. لا أن يكون هذا التعارض والتساقط هذا التعارض والتساقط أن يكون ثابت في آن آخر لمجرد ماذا؟ لمجرد وجود العلم الإجمالي في آن سابق. العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية وبالتالي يترتب على ذلك تعارض الأصول وتساقطها. ينجز ذلك في كل آن حينما يكون ذلك العلم موجودا. ففي كل آن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية الموجب كما قلنا لتعارض الأصول وتساقطها في كل آن. لا أن يكون العلم الإجمالي في زمان سابق ينجز حرمة المخالفة القطعية وبالتالي تعارض الأصول وتساقط الأصول في زمان لاحق. بعبارة أخرى أن العلم الإجمالي بوجوده حدوثي ينجز العلم ينجز حرمة المخالفة القطعية ويوجب تعارض الأصول وتساقطها في آن حدوثه وينجز ذلك. لكنه لا ينجز ذلك في زمان ماذا؟ في زمان لاحق إلا بوجوده شنو؟ بقائه. إلا بوجوده البقائي. يعني حينما يفترض وجود العلم وبقاءه واستمراره حينئذ يكون بوجوده البقائي منجزا لحرمة المخالفة القطعية وتعارض الأصول وتساقطها، لا أن العلم الإجمالي بمجرد وجوده الحدوثي يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية وموجبا لتعارض الأصول وتساقطها في الآن اللاحق من دون افتراض ماذا؟ وجود بقائي له. وإلا وقعنا في مشكلة، وقعنا في مشكلة. هذا يؤدي ماذا؟ إلى أن لا يكون هناك انحلال لأي علم إجمالي، أي علم إجمالي لا ينحل. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي نجز حرمة المخالفة القطعية وأوجب تعارض الأصول وتساقطها في جميع الآنات، ولو لم يبقى ذلك العلم الإجمالي حتى إذا زال، حتى إذا زال العلم الإجمالي وجوده الحدوثي هو ماذا؟ نجز حرمة المخالفة القطعية وأوجب تعارض الأصول وتساقطها. حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منحلا بأي شيء، ينحل العلم الإجمالي حتى بالعلم التفصيلي لا ينحل. لماذا؟ لأنه هو بوجوده الحدوثي نجز هذا وأوجب تعارض الأصول وتساقطها. هذا يؤدي إلى لوازم باطلة لا يمكن الالتزام بها. فلا بد أن نقول أن العلم الإجمالي في كل آن هو ينجز ويوجب تعارض الأصول وتساقط الأصول في ذلك الآن، في ذلك الآن. إذا إلى وجود حدوث فقط ما لا وجود بقائي فهو ينجز حرمة المخالفة وما يترتب على ذلك في آن الحدوث في ذاك الآن. إذا كان له وجود بقائي، وجوده البقائي هو الذي يكون منجز لحرمة المخالفة القطعية في الزمان اللاحق وموجب المن وموجب لتعارض الأصول وتساقطها. وهذا معناه شنو في النتيجة؟ هذا معناه أنه في زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني، في زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي ينجز كلا طرفيه، اللي هو واحد من إياهم الطرف المشترك، الطرف الآخر، أحد طرفي العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الطرف الثاني، الطرف الآخر، يتلقى التنجيز من العلم الإجمالي الأول بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني، لكن يتلقاه منه بوجوده شنو؟ البقائي. كما يتلقى التنجيز من العلم الإجمالي الثاني لكن بوجوده شنو؟ الحدوثي. فهو يتلقى التنجيز من كل من العلمين. ولا يمكن أن نقول بأن العلم الإجمالي الأول بوجوده الحدوثي نجز هذا الطرف، الطرف الآخر، بعد حدوث العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي، وإنما هو ينجزه بوجوده البقائي. هذا معناه أنه بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني يجتمع سببان للتنجيز على الطرف المشترك، على الطرف الآخر: العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي، والعلم الإجمالي الثاني بوجوده الحدوثي. فيدخل في مسألة ماذا؟ اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد، وهذا يؤدي ماذا؟ إلى أن يكون التنجيز لكل منه، كل منهما يكون منجزا، مجموعهما يكون هو المنجز وهو الموجب لحرمة المخالفة القطعية وبالتالي تعارض الأصول وتساقطها. أساس الفكر مبني على هذا، على افتراض أن العلم الإجمالي الأول هو ينجز الطرف الآخر على طول الخط بوجوده الحدوثي، بوجوده الحدوثي. خب، هو بوجوده الحدوثي نجز هذا، نجز حرمة المخالفة القطعية، وأوجب تعارض الأصول وتساقطها، فالأصل في الطرف المشترك في الطرف الآخر سقط بالمعارضة مع ماذا؟ مع الأصل في الملاقى، مع الأصل في الملاقى. وعندما يسقط الأصل حينئذ يقال بماذا؟ بأنه يكون هناك الأصل الجاري في الملاقي بلا معارض، بلا معارض. لكنه هذا ليس صحيح. الصحيح هو أن العلم الإجمالي الأول كما ينجز كلا الطرفين بوجوده الحدوثي، ينجز كلا الطرفين أيضا بوجوده شنو؟ البقائي. العلم الإجمالي بعد باقي، ينجز كلا الطرفين بوجوده البقائي. لازلت أنا أعلم بأنه إما الطرف الآخر نجس وإما الملاقى ماذا؟ نجس. أنا أعلم بنجاسة أحدهما. انضم إلى هذا العلم علم آخر وهناك طرف مشترك بين العلمين وهو عبارة عن القدر، طرف الإناء المشترك، فيتلقى هذا الإناء المشترك التنجيز من كل منهما، من كل منهما. فإذا لا معنى لأن نقول بأن الأصل في الطرف المشترك سقط، الأصل في الطرف المشترك بعد حدوث العلم الإجمالي لا وجود له. لماذا؟ لأنه سقط في زمان سابق. الموجب لسقوطه هو العلم الإجمالي الأول بماذا؟ بوجوده البقائي، هذا هو الذي يوجب سقوطه، وهو معنى التنجيز. العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي ينجز كلا الطرفين، العلم الإجمالي الثاني بوجوده الحدوثي ينجز كلا الطرفين في آن واحد، بعد ماكو تقدم وتأخر حتى نقول بأن هذا الأصل فيه جرى وسقط في زمان سابق. التنجيز يثبت في كل منهما في آن واحد، ويتلقى الطرف المشترك التنجيز من كل منهما في آن واحد، ولا يصح لنا أن نقول بأن هذا الطرف المشترك جرى فيه الأصل وسقط في زمان شنو؟ في زمان سابق. الأصل فعلا هو يجري في هذا الطرف ويعارض بماذا؟ بالأصل في الملاقى، وهو معنى التنجيز، فتتعارض الأصول وتتساقط، فالطرف المشترك يتلقى التنجيز من كل منهما ولا موجب لترجيح أحدهما على الآخر في ماذا؟ في تأثيره في التنجيز، وإنما تتعارض الأصول كلها وتتساقط. هذا من جهة. من جهة أخرى وإكمال لما تقدم، هو أن الأصل في الطرف المشترك قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني له معارض ماذا؟ له معارض واحد، وهو الأصل في الملاقى. بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني الأصل في الطرف الآخر يكون له معارضان، بناء على ما تقدم يكون له معارضان، وهو عبارة عن الأصل في الملاقى والأصل في الملاقي. يكون له معارضان. قبل حدوث العلم الإجمالي الأول ليس له إلا معارض واحد وهو الأصل في الملاقى. بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني هذا الأصل في الطرف المشترك يكون له معارضان، العلم الأصل في الملاقى والأصل في ماذا؟ في الملاقي. الأصل في الملاقى والأصل في ماذا؟ في الملاقي. التعارض والتساقط في كل آن تابع ماذا؟ تابع لوجود العلم الإجمالي وإجابة لتنجيز المخالفة القطعية في ذلك الآن، في ذلك الآن، في آن ما بعد حدوث العلم الإجمالي. العلم الإجمالي الأول بوجود البقاء ينجز ماذا؟ ينجز كلا الطرفين. الثاني أيضا ينجز كلا الطرفين. هذا معنى ماذا؟ أن الأصل في الطرف المشترك يكون له معارضان، الأصل في الملاقي والأصل شنو؟ في الملاقى. لأنه سبب التعارض ما هو؟ هو أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، فيقع التعارض بين ماذا؟ بين الطرفين. كما أن العلم الإجمالي الثاني بوجوده الحدوثي ينجز كلا الطرفين، لأنه ينجز حرمة المخالفة القطعية، ينجز كلا الطرفين ويمنع من جريان الأصلين فيهما، كذلك العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي ينجز كلا الطرفين ويمنع من جريان الأصل في كل منهما فيهما. معناه أن الأصول كلها تتعارض، الأصل في الطرف المشترك والأصل في الملاقي، والأصل شنو؟ في الملاقى، فتتعارض وتتساقط ويتنجز العلم الإجمالي ويجب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي. زين، هاي عدم صلاحية العلم الإجمالي الثاني للتنجيز. في هذا الوجه الرابع اللي نقلناه عن سيد الخوي قدس الله نفسه، علل عدم صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز، علل بما قلناه من أن الأصل في هذا الطرف، طرف المشترك، سقط في زمان سابق بالمعارضة مع الأصل في الملاقى. علل بهذا التعليل، فعندما يحدث العلم الإجمالي الثاني الأصل في الملاقي لا يكون له معارض لأن معارضه سقط. هذا التعليل ينسجم مع مبنى السيد الخوئي القائل بمسلك الاقتضاء، مع مبنى الاقتضاء ينسجم معه تماما. لكن توجد في كلمات السيد الخوئي، في بعض كلماته، ما قد يفهم منها تعليل عدم صلاحية العلم الإجمالي الثاني للتنجيز، لا بسقوط الأصل في الطرف المشترك في زمان سابق بالمعارضة مع الأصل في الملاقى، مو بهذا يعلله، وإنما يعلله بما ذكره المحقق العراقي. يعلله بماذا؟ بأن المتنجز لا يتنجز، المتنجز لا يتنجز، الطرف المشترك تلقى التنجيز في زمان سابق فتنجز بالعلم الإجمالي الأول، والمتنجز لا يتنجز، إذن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا، لا يكون منجزا، لأن أحد طرفه لا يقبل الشنو؟ لا يقبل التنجيز، ولذا يفقد صلاحيته للتنجيز. العلم الإجمالي الثاني يفقد صلاحيته للتنجيز، لأنه يعتبر في العلم الإجمالي المنجز أن يكون منجزا للتكليف على كل تقدير، وهذا العلم الإجمالي الثاني ليس كذلك، لأنه على أحد التقديرين هو ليس قابل لأن ينجز ماذا؟ التكليف فيه. لماذا؟ لأن المتنجز لا يتنجز. هذا التعليل الموجود في كلمات السيد الخوئي لا يناسب مسلك ماذا؟ مسلك الاقتضاء، وإنما يناسب مسلك ماذا؟ مسلك الألية. الذي يناسب مسلك الاقتضاء ويعلل بما تقدم، لأن يقال أن الأصل كما ذكرنا، الأصل في الطرف المشترك سقط في زمان سابق بالمعارضة مع الأصل في الملاقى، سقط ومات انتهى. نجي إلى بعد حدوث العلم الإجمالي، الأصل في الطرف في الملاقي ليس له معارض، فيجري الأصل في الطرف في الملاقي بلا معارض، وهذا هو الذي يكون موجب لسقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن المنجزية، لأن ملاك المنجزية على مسلك الاقتضاء هو تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها، هذا ملاك المنجزية. فإذا جرى الأصل في الطرف بلا معارض ما يكون ذاك العلم الإجمالي منجز. أما تعليل فقدان صلاحية التنجيز للعلم الإجمالي الثاني بأن المتنجز لا يتنجز، هذا ينسجم مع مسلك الألية التي يقول بها المحقق العراقي. على كل حال، لو فرضنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا يعلل عدم صلاحية العلم الإجمال الثاني للتنجيز بهذا التعليل، فيرد عليه الجواب المتقدم على الوجه الثالث الذي تقدم الكلام فيه، لأنه هو عبارة عن الوجه الثالث، لأن المحقق العراقي استدل على سقوط العلم الإجمال الثاني عن التنجيز، بالرغم من أنه يقول بأن العلم الإجمالي على تام لوجوب الموافقة القطعية، استدل عليه بهذا الاستدلال كما قلنا، اللي هو في روحه يرجع إلى دعوى قصور في متعلق العلم لا في نفس العلم الإجمالي، قصور في متعلق العلم، علم الإجمالي ليس فيه قصور، وإنما القصور في متعلقه، معلوم بالعلم الإجمالي هو ليس قابل للتنجيز، هو ليس في حد نفسه ليس قابلا علما للتنجيز على كل تقدير، وإنما يكون قابل للتنجيز على تقدير دون شنو؟ دون تقدير آخر. لو كان معلوم قابل للتنجيز على كل تقدير ما هو قصور في العلم الإجمالي راح ينجزه، لكن المعلوم نفسه ومتعلقه هو غير قابل به قصور، غير قابل للتنجيز على كل تقدير. لماذا؟ لأنه على أحد تقديره تجي مسألة أن المتنجز شنو؟ لا يتنجز، فيسقط العلم الإجمالي عن التأثير ويفقد صلاحيته للتنجيز. لو فرضنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه يقول بها المقالة، يرد على ما تقدم سابقا من الملاحظتين المتقدمتين، اللي كانت الملاحظة الأولى هو أنه التنجيز ليس من الأمور التكوينية والظواهر الطبيعية حتى يجي بها هذا الحديث أن المتنجز لا يتنجز على غرار أن الموجود لا يوجد وأمثال هذه العبارات، إنما حكم عقلي وعبارة عن إدراك العقل لمسألة حق الطاعة واستحقاق العقاب على المخالفة، وهذا حكم العقل. وقلنا بأنه لابد أن نرجع إلى العقل لنرى أنه هل يحكم في مثل المقام بالتنجيز أو يحكم بالبراءة. وورد عليه الإرادة الثانية المتقدم لا داعي للتكرار، هذا الملاحظة الثانية على كلام السيد الخوي على الوجه الرابع، الملاحظة اللي ذكرها السيد الشهيد قدس الله نفسه. وحاصل هذه الملاحظة هو أن يقول أن التعارض بالتحليل هو من شؤون عالم الجعل وليس من شؤون مرحلة المجعول وفعلية المجعول، ومن شؤون عالم الجهل، وذلك باعتبار أن الخطابات الشرعية هي مجعولة عادة على نهج القضية الحقيقية ليكون ثابتة على الموضوعات المقدرة الوجود، على الموضوعات الموضوع المقدر الوجود. واضح بأن هاي الخطابات المجعولة على نهج القضية الحقيقية هي ناظرة إلى عالم الجعل وليست ناظرة إلى عالم المجعول، فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه في الخارج، إذا تحقق الموضوع في الخارج يكون المجعول فعليا، الجعل ليس ناظر إلى الخارج، ليس ناظر إلى فعلية الموضوع، ما له علاقة بفعلية الموضوع، أكو موضوع أو ماكو موضوع، هو يجعل الحكم على الموضوع المقدر الوجود، على الموضوع المقدر الوجود. فالخطابات الشرعية المجعولة على نهج القضايا الحقيقية هي ناظرة إلى مرحلة الجعل ولا علاقة لها بعالم المجعول وفعلية المجعول، فقط هي ناظرة إلى عالم الجعل. وهذا معنى أن الخطابات الشرعية تنظر إلى الموضوع، إلى أفراد الموضوع المقدر الوجود، تنظر إليه في عرض شنو؟ في عرض واحد. التقدم والتأخر في الزمان لا يؤثر فيها، هي تنظر إلى أفراد الموضوع في عرض شنو؟ واحد، وبنظرة واحدة. دائما الخطابات الشرعية اللي هي ناظرة إلى مرحلة الجعل متميز بين أن يكون بعض أفراد الموضوع متقدم زمانا على البعض الآخر أو غير متقدم زمانا. متلاحظ هذا؟ لا يؤثر فيها هذا، الحكم يثبت لجميع أفراد الموضوع في عرض شنو؟ في عرض واحد، في عرض واحد. ليش؟ لأن الموضوع فيها مقدر الوجود، مفترض الوجود، ليس الموضوع فيها هو الموضوع الخارجي حتى نقول أن الموضوع يختلف باختلاف شنو أفراده، فقد تتقدم بعض أفراده على الأفراد الأخرى بلحاظ الزمان. فإذا تحقق هذا الموضوع حينئذ يكون الحكم الجعل ثابتا له، الجعل ما له علاقة بفعلية الموضوع، المجعول يكون فعليا بماذا؟ بفعلية موضوعه، لكن مفاد الخطاب ليس هو المجعول، مفاد الخطاب هو ماذا؟ هو الجعل. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الجعل ما يتوقف على افتراض وجود مستطيع في الخارج اطلاقا، وإنما هو يفترض موضوع ويجعل عليه الحكم، يجعل عليه الحكم. هذه القضية الحقيقية. إذن الجعل عندما ينصب على الموضوع المفترض الوجود يكون ناظرا إلى أفراد ذلك الموضوع في عرض واحد، في عرض واحد يكون ناظرا إليها. إذا قال مثلا أكرم العالم، أكرم كل عالم، إذا قال هكذا واضح بأنه الحكم يتعلق بأفراد العالم على في عرض شنو؟ في عرض واحد. ماكو تقدم في مرتبة الجعل لبعض الأفراد على الأفراد الأخرى لأنها متقدمة زمانا على الأفراد شنو؟ على الأفراد الأخرى. هذا يشمل العالم الموجود الآن والعالم الذي سيوجد في المستقبل، يشملهما في شنو؟ في عرض واحد. جعل كجعل مو مجعول، مجعول لا، واضح أنه يختلف باختلاف موضوع المتحقق في الخارج، فإذا تحقق موضوع يثبت للمجعول، تحقق موضوع آخر يثبت للمجعول، هذا المجعول الثاني يكون متأخر عن الأول. لكن احنا كلامنا في الخطاب الشرعي اللي هو يتكفل مرحلة الجعل ويكون ناظر إلى مرحلة الجعل، هذا الجعل لا يفرق بين أفراد الموضوع لمجرد أنها تتقدم زمانا وتتأخر شنو زمانا، هو ينظر إليها في عرض واحد. هذه قضية واضحة. الأمر الآخر هو أن التعارض هو معنى التنافي، تعارض معنى التنافي بين الدليلين بلحاظ شنو؟ بلحاظ دلالتهما، بلحاظ دلالتهما، بلحاظ الدلالة يكون هناك تنافي بين الدليلين، أو يكون بعض الأحيان هناك تنافي في الدليل الواحد، في الدليل الواحد يكون هناك تعارض داخلي يسموه بلحاظ شموله لهذا الفرد وشموله لمن؟ للفرد الآخر، فيقع التعارض في الدلالة، يقع التعارض في الدلالة. وحيث أن المفروض أن الخطابات الشرعية تتكفل عالم الجعل، تتكفل مرحلة الشنو، مرحلة الجعل، حينئذ يكون التعارض الحاصل في مفاد دليل بلحاظ أفراد موضوعه لا محالة، يكون هذا التعارض تعارض بلحاظ عالم الشنو، عالم الجعل، لأن الخطاب الشرعي هو يتكفل عالم الجعل، والتعارض هو عبارة عن التنافي في الدلالة، يعني في دلالة الخطاب، في دلالة الخطاب. حتما هذا التعارض يكون موجودا في عالم الشنو، في عالم الجعل، بمعنى أنه في عالم الجعل هذا الخطاب لا يمكن أن يشمل هذا الفرد، وفي نفس الوقت يشمل شنو، هذا الفرد. شموله لكلا الفردين يكون بينهما شنو، بينهما التنافي، شموله لهذا الفرد ينافي شمولا لذلك الفرد، كما في محل الكلام. في محل الكلام احنا عندنا اصل، اصل عملي، نريد ان نتمسك باطلاق بخطابه، باطلاق خطابه لإثبات شموله لهذا الفرد، وإثبات شموله لمن، لهذا الفرد. فإذا كان شموله لكلا الفردين ما ممكن، وقهرا يقع التنافي بين إطلاق ذلك الخطاب لهذا الفرد وبين إطلاق الخطاب للفرد شنو، للفرد الآخر، قهرا يقع التنافي بينهما. هذا كله في عالم الجعل، يقع التنافي بين الإطلاقين في الخطاب الواحد، في الخطاب الواحد يكون إطلاق هذا الخطاب دليل الأصل لهذا الطرف معارض بماذا؟ بإطلاق هذا الخطاب للطرف الآخر، يقع بينهما تعارض، تنافي، إذ لا يمكن أن يكون دليل الأصل شاملا لكلا الطرفين، لا يمكن أن يكون شاملا لكلا الطرفين. زين، هذا التنافي بلحاظ عالم الشنو، عالم الجهل. حينئذ نجي إلى محل الكلام، كأن الفكرة التي طرحت في الوجه الرابع هي مبنية على افتراض على افتراض أن المعارضة بين الأصول تكون بلحاظ زمان الفعلية مو بلحاظ زمان الجعل ومرحلة الجعل، أن التعارض بين الأصول يكون بلحاظ زمان الفعلية، زمان المجعول، كأنه هج افترض. فحينئذ يقال في الوجه الرابع، يقال ماذا؟ يقال بأن الأصلين في الطرفين، يعني في الملاقى والطرف الآخر، لما كانا فعليين ويتعارضان، يتعارضان ويتساقطان. لماذا؟ لأنه لا يمكن شمول الدليل لكل منهما. بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني اللي هو زمان فعلية الأصل في الملاقي، زمان فعلية الأصل في الملاقي، يقال بأنه لا معارضة لهذا الأصل. لماذا؟ لأن الأصل في الطرف الآخر سقط شنو؟ سقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقى في زمان شنو؟ في زمان سابق. فكأن التعارض هو ماذا؟ هو بلحاظ زمان الفعلية، فعلية الأصل، متى يكون الأصل فعليا وتتوفر شروطه؟ إذا توفر الشروط حينئذ يكون فعليا، وإذا كان فعليا تقع المعارضة بينهما. أما الأصل في الملاقي قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني هو لا يدخل طرف في المعارضة، لأنه لا يكون فعليا، لا يكون فعليا، فلا يدخل طرف في المعارضة. بعد أن يتساقط الأصلان ويحدث العلم الإجمالي الثاني، فالأصل في الملاقي حينئذ يكون فعليا ولا معارضة له فيجري. فهو مبني على افتراض أن التعارض إنما هو بلحاظ مرحلة الفعلية، والفعلية كما قلنا هي تختلف باختلاف الزمان، يتقدم فعلية على فعلية شنو أخرى بلحاظ زمان، لأن الفعلية تابعة لفعلية الموضوع، فإن تحقق الموضوع يكون فعليا، موضوع آخر تحقق يكون فعليا وهكذا. بينما بناء على هذا الذي ذكر يقال بأنه لا، التعارض هو بلحاظ مرحلة الجعل، لا بلحاظ مرحلة ماذا؟ مرحلة الفعلية، لا بلحاظ مرحلة المجهول، بلحاظ مرحلة الجعل. أولا لأن الخطابات كما قلنا هي تتكفل مرحلة الجعل وتجعل الحكم على الموضوعات المقدرة شنو الوجود، فيتتكفل منها. وفي عالم الجعل الخطاب ينظر إلى أفراد موضوعه بنظرة واحدة في عرض شنو واحد، وإن تقدم بعضها على البعض الآخر في ماذا؟ في الزمان، لكن هو ينظر إليها في عرض شنو واحد، لأنها موضوع، لأنه افترض الموضوع وصب عليه الحكم، فحينئذ هذا الحكم يتعلق بكل فرد من أفراد موضوعه في عرض واحد بلا تقدم ولا تأخر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية قلنا بأنه أن الفعلية لا توجب ماذا؟ ليس لها علاقة بأصل الموضوع، وإنما التقدم والتأخر يكون ثابت في فقط هاي النقطة نكملها، أن التعارض إنما يقع بين في دليل الأصل بلحاظ فردين، صحيح، فردان أحدهما متقدم على الآخر زمانا، أحدهما متقدم على الآخر زمانا، لكن هذا بلحاظ الجعل لا أثر لهذا التقدم والتأخر الزماني في شمول دليل الجعل والخطاب الشرعي لكل منهما في عرض واحد. في مرحلة الجعل الدليل يشملهما معا في عرض واحد، لا يشملهما بلحاظ التقدم والتأخر الشمول الزماني، لا يشملهما في عرض واحد، وحينئذ يقال بأنه يقع التعارض بينهما حتى إذا كان أحدهما متقدم والآخر ماذا؟ والآخر متقدم متأخر، ليكون الأصل شمولا لهذا الطرف في زمان متقدم عليه والطرف الآخر متأخر عنه زمانا، لكن شمول الجعل لكل منهما يكون في عرض واحد في مرحلة الجعل، فيقع التعارض حينئذ والتساقط، وننتهي إلى نفس النتيجة وهي أن الطرف المشترك يتلقى التنجيز من كل منهما وتتساقط الوصول جميعا. وصلى الله على محمد.